شرح منح الفعال في نظم ورقات أبي المعال. نظم الشيخ سيدي محمد وللشيخ سيدي المختار الكنتي رحمه الله تعالى. شرح الشيخ محمد بن الدناه الأجودي الشنقيطي حفظه الله تعالى. الدرس الخامس.
إذن خطاب الله متعلق بأفعال المكلفين اقتضاء، الاقتضاء معناها الطلب، والطلب إما طلب فعل وإما طلب ترك، طلب إما طلب فعل وإما طلب ترك. طلب الفعل إما أن يكون جازما وإما أن يكون غير جازم، طلب الترك إما أن يكون جازما وإما أن يكون غير جازم. والاختيار معناها الإباحة، معناها أن يكون الأمر لم يطلبه الشارع ولم ينهى عنه، لم يطلبه الشارع ولم ينهى عنه. العلم بالأحكام الشرعية المكتسبة، المكتسبة قيد خرج به علم الله الأزلي، وخرج به العلم اللدني الذي أعطاه الله تبارك وتعالى، للعلم الوهبي الذي أعطاه الله للملائكة والأنبياء بدون اكتساب، لما بذلوا فيه جهدا، مكتسب من أدلتها. الدليل لغة تقال للخريط أي الهادي، واصطلاحا ما صحيح النظر فيه موصل إلى قصد خبري. اصطلاحا الدليل ما صحيح النظر فيه موصل إلى قصد خبري، معناها صحيح النظر في مسألة معينة إذا أوصلنا إلى قصد خبري معلوم ولا مظنون، هذا هو الدليل. والأدلة جمع دليل، المكتسبة من الأدلة، من أدلتها التفصيلية. أدلة تفصيلية نسبة إلى التفصيل معناها من الآيات والأحاديث. مثلا مثال ذلك أقيموا الصلاة، بعد أن عرفنا من علم الأصول أن أقيموا، عرفنا من علم النحو أن أقيموا فعل أمر، وعرفنا من علم الأصول أن الأمر يدل على الوجوب، يأتي الفقيه بعد معرفته إلى الحقائق فيقول أقيموا، إذن ما دامت أمر وما دام الأمر يدل على الوجوب فالصلاة واجبة، أقيموا الصلاة. هذا استنبط الحكم من دليل تفصيلي. الدليل الإجمالي تقال الكتاب برمته أو السنة برمتها، لا يمكن أن يستنبط من الكتاب بجملته حكم، لا يمكن أن يستنبط من السنة بجملتها حكم معين، أو القياس بالجملة أو الإجماع بالجملة، قياس بالجملة إجماع بالجملة، هذه الأدلة الإجمالية أدلتها التفصيلية. نعم، فأدلتها التفصيلية قيد خرج به الأدلة، خرج به الأدلة الإجمالية، خرجت به الأدلة الإجمالية، لأن الأدلة الإجمالية إنما يهتم بها الأصول للفقه. نعم، العلم بالأحكام الشرعية العملية، عملية نسينا العملية، العملية قيد خرجت به الأحكام العلمية العقدية. فالأحكام العلمية العقدية لا تدرس في الفقه وإنما تدرس في باب التوحيد. الفقهاء لا يبدأون كتبهم الفقهية بعلم العقائد، وإنما علم العقائد علم مستقل، والفقه إنما يتناول الأحكام غير العقدية، الأحكام غير العقدية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية. نعم هذا هو الفقه. نعم تعريف الفقه والحكم. نعم قال البيت بيت الفقه ما هو؟ التي معرفة الأحكام التي سرى انطلاق طريقها اجتهاد الجلة. نعم المعرفة هنا هو قال عبر هنا بالمعرفة. هناك فرق بين المعرفة والعلم، لأن المعرفة لا بد أن يسبقها جهل، ولهذا لا يوصف الله بها. والعلم يمكن أن لا يسبقه جهل، ولهذا يوصف الله تبارك وتعالى بالعلم. نعم ثم المعرفة أيضا لا تقتضي الإدراك التام، وإنما تقتضي مجرد ارتسام صورة المعلوم في الذهن، فإذا رآه الإنسان يتذكره. ولهذا التعبير بالعلم في هذا الباب أولى. ثم قال والحكم ذو سبعة أقسام على ما فصل الإمام. طيب بالنسبة للحكم الشرعي ينقسم إلى عدة أقسام بعدة اعتبارات. ينقسم إلى ينقسم إلى عدة أقسام بعدة اعتبارات. ينقسم باعتبار ينقسم باعتبار تعلقه بالمكلف إلى واجب ومندوب وجائز وحرام ومكروه، وينقسم باعتبار تعلقه بالأمارة إلى سبب وشرط ومانع وصحة وفساد، وينقسم باعتبار إيقاع العبادة في الوقت أو خارجه إلى أداء وقضاء، وينقسم باعتبار المأمور به إلى مخير ومعين، مخير فيه كخصال الكفارة، ومعين ك الصوم بعد أن لا يستطيع الإنسان أن يأتي بواحد من هذه بإحدى هذه الخصال. وينقسم باعتبار المأمور به إلى مضيق وموسع، فمثلا أوقات الصلاة من الواجب الموسع، ووقت رمضان من الواجب المضيق. وينقسم باعتبار موافقة الدليل أو مخالفته إلى رخصة وعزم، وينقسم باعتبار المأمور ينقسم باعتبار المأمور به، ينقسم باعتبار إلى باعتبار المأمورين، اعتبار المأمورين إلى واجب عيني وواجب كفائي، وهذه سنذكرها بالتفصيل. أولا سنذكر تفصيل هذا الانقسام الأول الذي ذكره المصنف. قال الحكم سبعة أقسام، هذا باعتبار ماذا؟ سبعة أقسام، هو جعل قسمين من أقسام الحكم الوضعي مع أقسام الحكم التكليفي، وإلا أقسام الحكم التكليفي خمسة فقط. وباعتبار هذا قلنا ينقسم الحكم باعتبار تعلقه بالمكلف اللي هو الحكم التكليفي. الحكم التكليفي ينقسم إلى الأقسام التي سيذكر، فهو قال وهو والحكم ذو سبعة أقسام على ما فصل الإمام، واجب جلاء. نعم أول هذه الأقسام الواجب، واجب جلاء معناها اتضح أمره، واجب جلاء، ثم مندوب، ثم المندوب، الواجب، ثم المندوب، سيسميها سيفصل فيها بعد ذلك، الواجب ثم المندوب، مندوب مندوب أو مباح أو ما حضل، المندوب والمباح وما حضل الذي هو المحرم، ثم مكروه، المكروه هو الخامس، والصحيح والباطل أضافهما إلى الحكم التكليفي وهما على الصحيح من الحكم الوضعي. الخطاب الشرعي ينقسم إلى أقسام من حيثيات مختلفة، فهو ينقسم إلى خطاب تكليفي وخطاب من فهو ينقسم من حيث تعلقه بالمكلف أو دورانه على السبب والشرط والمانع والصحة والفساد إلى خطاب تكليفي وخطاب وضعي، وهما اللذان قال فيهما الشيخ محمد بابا والدبيد، قال إن الكلام إن الخطاب ما من الكلام يلقى لمن يصلح للإفهام، وهل يقال لكلامه خطاب في أزل أو لا والأول الصواب. الأول أي أنه يقال لكلام الله تبارك وتعالى في الأزل خطاب، والأول الصواب لأنه يقام من سيوجد مقام من وجد حين يقصد، لأن المخلوقات التي لم تخلق بعد والذين يتوجه إليهم الخطاب في علم الله يقامون مقام الموجودين، فالخطاب يتعلق إما تعلقا تنجيزيا بالذين نزل الوحي في زمنهم، يتعلق بهم الخطاب تعلقا تنجيزيا، وأما الذين لم يوجدوا بعد حينئذ لم يوجدوا وإنما في علم الله أنهم سيوجدون، يتعلق الخطاب بهم تعلقا صلوحيا، أي أنهم إذا وجدوا مستجمعين لشروط الخطاب الشرعي وهي التكليف أي العقل والبلوغ وبلوغ الدعوة والخلو من الموانع تعلق الخطاب به. لأنه يقام من سيوجد مقام من وجد حين يقصد، هذا معنى مقام من وجد حين يقصد، أي أن الخطاب يتعلق بغير الموجودين تعلقا صلوحيا لا تنجيزيا، يتعلق بالموجودين تعلقا تنجيزيا لأنه يتوجه إليهم مباشرة، وأما غير الموجودين فيتعلق بهم تعلقا صلوحيا، أي أنهم إذا وجدوا مستجمعين لشروط الخطاب تعلق الخطاب بهم، لأنه يقام من سيوجد مقام من وجد حين يقصد، تعلق الطلب بالمعدوم مع تنوع الكلام من هنا التبع، من هنا ظهر تعلق الطلب بالمعدوم وتنوع الكلام، وتنوع كلام الله الأزلي إلى أمر ونهي وخبر وغير ذلك، لأنه في علم الله أنه سيوجد مخاطبون يتعلق بهم الخطاب، فكان كلامه ينقسم إلى هذه الأنواع. تنوع الكلام من هنا التمع. ثم الخطاب في اصطلاح الشرعي ينقسم، ثم الخطاب في اصطلاح الشرعي، ثم الخطاب في اصطلاح الشرعي يقسم للتكليف أو للوضع، يقسم للتكليف أو للوضع، أنا ينقسم إلى قسمين، إلى خطاب تكليفي وخطاب وضعي. أما الخطاب في اصطلاح الشرعي ينسب للتكليف أو للوضع، فأول اللي هو الخطاب التكليفي، فأول بالاقتضاء والثاني وضع العلامات لدى البيان، وضع الأمارات لدى البيان. فأول بالاقتضاء، الخطاب التكليفي خطاب بالاقتضاء أي بالطلب، اقتضاء معناها الطلب، والاقتضاء وهو الذي عرفه بقوله والحكم في الشرع لدى من حقق هو خطاب الله إن تعلق بفعل من كلف باقتضاء أو تأخير. الاقتضاء هو طلب الفعل أو الترك، والاقتضاء لفعل أو ترك وكل بجزم أو بغير جزم إذ يدل، الاقتضاء يكون بطلب الفعل ويكون بطلب الترك، وكل بجزم أو بغير جزم، أنا قد يكون الطلب جازما وهو الوجوب، وقد يكون غير جازم وهو الندب، وقد يكون النهي جازما وهو الحرام، وقد يكون غير جازم وهو المكروه، وكل بجزم أو بغير جزم إذ يدل، وكل بجزم أو بغير جزم إذ يدل. والجزم للوجوب والحظر جرى وغيره ندبا كراهة يرى، وغيره ندبا كراهة يرى. والحكم بالتخيير للإباحة، والوضع قل أمارة متاحة. إذن هذا هو الاقتضاء، الاقتضاء معناها طلب الفعل أو طلب الكف أو التخيير، أو التخيير بين الفعل والترك، لا تعلق الأمر بدائرة المباحات. فأول بالاقتضاء، والثاني وضع الأمارات لدى البيان. الثاني اللي هو الخطاب الوضعي عبارة عن وضع الأمارات على التكليف، عبارة عن وضع لأمارات يضع الشارع أمارات معينة تدل على التكليف، هذا هو الخطاب الوضعي، وضع الأمارات لدى البيان. فأول بالاقتضاء، والثاني وضع العلامات لدى البيان. والشرط الأول فاعل إبادة عقل بلوغ قدرة إرادة. شرط الخطاب التكليفي هو فاعل إبادة، معناها احفظ هذه الإبادة، هو العقل والبلوغ والإرادة. يعني أن غير العاقل لا يخاطب بالخطاب التكليفي، وغير البالغ لا يتوجه إلى الخطاب التكليفي، وغير والمكره أو الملجأ لا يتوجه إليهما الخطاب التكليفي، والساهي والناسي لا يتوجه إليهما الخطاب التكليفي. وشرط الأول فعين إفادة عقل بلوغ قدرة إرادة، وليس في خطاب وضع يشترط في غالب الأحوال ذاك المشترط. أما الخطاب الوضعي فلا يشترط فيه في غالب الأحوال هذا الشرط، لا يشترط فيه العقل، ولا يشترط فيه البلوغ، ولا يشترط فيه الإرادة. لذلك النائم أعطى مثالا، لذلك النائم لم يكلف وألزموه غرم كل متلف. النائم ليس مكلفا لأنه ذاهب العقل، ومع ذلك لو تقلب على قارورة ثمينة وكسرها يضمنها ويعرم قيمته. لذلك النائم لم يكلف وألزموه غرم كل متلف، أي لم يكن في فعله ذا إثم، وفعله سبب ذاك الغرم، وفعله سبب ذاك الغرم. ومن أيضا مما يترتب على هذا، والكافرون بالفروع كلفوا، والكافرون بالفروع كلفوا لأنهم بشروط التصرف، الكافرون بالفروع كلفوا لأنهم بشروط التصرف، أي التصرف بالعقل والبلوغ والإرادة. نعم، إذن هذا هو الخطأ من حيث إذن الخطاب الشرعي من حيث تعلقه بالمكلف أو دورانه على السبب والمانع والشرط والصحة والفساد ينقسم إلى خطاب تكليفي وخطاب وضعي. الخطاب التكليفي هو الذي يتعلق بالمكلفين فقط، والخطاب الوضعي يتعلق بكل الناس في الغالب. طيب، هذا الخطاب الوضعي هو سيتكلم لنا هنا عن نقطتين منه، وهما الصحة والفساد، لكن الأمور التي لن يتكلم عنها سنتكلم عنها، وهي السبب والمانع والشرط. السبب الأمر الذي إذا وجد يعرف الحكم وإن قد فقد. السبب ما هو؟ السبب هو الأمر، أي الوصف المنضبط الذي يعرف الحكم وليس له تأثير فيه، وإنما يعرف به الحكم فقط، وليس له تأثير وإنما يعرف به الحكم فقط. والوصف الظاهر المنضبط، الوصف الظاهر معناها غير الخفي، والمنضبط الذي لا يختلف باختلاف الأحوال والأزمان والأمكنة. المعرف للحكم الذي يعرفنا بالحكم لكن ليس له في الحكم تأثير. مثال ذلك زوال الشمس. زوال الشمس سبب في وجوب الصلاة، وهو وصف منضبط في جميع الأزمنة والأمكنة ومع جميع الناس، وليس له تأثير في الصلاة، وإنما هو فقط يعرفنا على وجوب الصلاة، ولا تأثير له في الصلاة بذاته، وإنما يعرفنا فقط على وجوب الصلاة، أن هذا السبب، ويعرف الحكم هو إن يفقد، إذا فقد السبب يفقد الحكم، معناها قبل زوال الشمس لا تجب الصلاة، إذا فقد السبب يفقد الحكم. لكن السبب في الحقيقة ينقسم إلى إلى أقسام، فمن حيث من حيث قدرة مثلا ينقسم إلى قسمين، إلى سبب يطلب من يطلب من من يكون المكلف فاعلا له، أنا ينقسم إلى سبب هو من فعل المكلف، والسبب خارج عن إرادة المكلف. السبب الخارج عن إرادة المكلف مثل رؤية الهلال بالنسبة لوجوب رمضان، هذا سبب في وجوب رمضان، وهذا خارج عن إرادة المكلف. السبب الداخل في إرادة المكلف مثل القتل العمد العدوان، هذا سبب للقصاص، سبب في وجوب القصاص، والمكلف أو الإنسان له دخل فيه، أي أنه هو الذي قام بهذا الفعل، هو الذي قام بهذا الفعل. نعم، والسبب أيضا قد يكون مناسبا للحكم وقد يكون غير مناسب، انقسم إلى قسمين، إلى سبب مناسب للحكم وسبب غير مناسب. فالسبب المناسب للحكم كقصر الصلاة في السفر والفطر، هذا مناسب للحكم لأن السفر مظنة المشقة، فقصر الصلاة فيه، فهذا السبب الذي هو السفر مناسب للحكم الذي هو قصر الصلاة، وكذلك مناسب للحكم الذي هو الفطر. وقد يكون غير مناسب للحكم مثل غروب الشمس بالنسبة لوجوب صلاة المغرب، لا مناسبة بين غروب الشمس ووجوب صلاة المغرب. والشرط ما لا شيء منه يلزم وفقده يلزم منه العدم. الشرط هو الوصف كذلك الظاهر المنضبط الذي لا يلزم من وجوده لذاته وجود ويلزم من عدمه العدم، مثل الطهارة للصلاة. الطهارة بالنسبة للصلاة وصف ظاهر منضبط ويلزم من عدم الطهارة العدم، لأن الصلاة لا تصح إلا بالطهارة، يلزم من عدم الشرط عدم الصلاة، ولكن لا يلزم من الوضوء وجوب الصلاة، فيمكن الإنسان أن يتوضأ ولا يوجب ذلك عليه الصلاة إذا لم يحن وقتها. إذن هذا هو الشرط. والشرط ينقسم إلى قسمين، إلى شرط جعلي وشرط شرعي. الشرط الشرعي مثل كون الطهارة شرطا لوجوب لأداء الصلاة لصحة الصلاة، ومثل كون الحولان الحول شرطا لوجوب الزكاة، هذا الشرط الشرعي. والشرط الجعلي هو الذي يكون من جعل الإنسان، كأن تشترط على إنسان شيئا معينا، مثلا تقول لشخص معين كمثلا كأن يقول الرجل لامرأته: إن خرجت من البيت إلى مكان كذا فأنت طالق. هذا شرط جعلي، لأن الشرط في أصل اللغة هو القيد، الشرط في أصل اللغة هو القيد وجمعه شروط، والشرط هو العلامة وجمعه أشراط، وهو في الاصطلاح طبعا هو اللي هو في الاصطلاح هو اللي كنا نتحدث عنه. والشرط قد يكون موجبا للحكم لتعلقه لملازمته للسبب، لسبب ارتباطه بالسبب، لا بسبب أنه هو بذاته يوجب حكما معين، ولكن لارتباطه بالسبب قد يكون موجبا لحكم. مثل مثلا النصاب، ملك النصاب سبب في وجوب الزكاة، وحولان الحول شرط في وجوب الزكاة. فإذا حال الحول على مالك النصاب وجبت الزكاة، لكن هذا الوجوب السبب فيه هو السبب وليس الشرط. نعم. ومانع أمر وجودي عرف به انتفاء الحكم حيثما عرف. المانع هو الوصف الوجودي المنضبط الذي يعرف به انتفاء الحكم، يعرف به انتفاء الحكم، هذا المانع. مثل ماذا؟ مثل الأبوة بالنسبة للقصاص، الأبوة تمنع القصاص، أبوة كون الإنسان أبا إذا قتل ابنه لا يقتص منه، وإنما تجب عليه الدية فقط، لكن لا يجب عليه القصاص. هذه الأبوة هنا منعت من وجوب القصاص. كذلك النفاس بالنسبة للمرأة يمنع من وجوب الصلاة ويمنع من وجوب الصوم. نعم. الحيثية الثانية هي أن الحكم ينقسم، أن الخطاب الشرعي ينقسم من حيث إيقاعه في الوقت المضروب له أو خارجه، إيقاعه في الوقت المضروب له أو خارج أو في أو, أو أو إيقاعه خارجه إلى قسمين: إلى أداء وقضاء، أو إلى ثلاثة أقسام على الصحيح: إلى تعجيل وأداء وقضاء. وهذا إنما هو في حق الفروض التي لها وقت معين، أما الفروض، أما الطاعات العبادات التي لا وقت لها فهذه لا تسمى، لا توصف بهذه الأوصاف. عندنا التعجيل مثلا بالنسبة للزكاة، من أخرجها قبل وقتها يقال عجلها، هذا يسمى تعجيل. الصلاة، من أداها في وقتها يقال هذا أداء. من أداها بعد وقتها، بعد خروج وقتها، يقال هذا قضاء. إذن هذه ثلاثة أنواع. لكن مثلا النوافل المطلقة لا يقال فيها أداء ولا قضاء، تحية المسجد لا يقال فيها، سواء كانت ذات سبب أو غير أو 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 لم تكن ذات سبب، النوافل المطلقة سواء كانت ذات سبب أو لم تكن ذات سبب لا يقال فيها أداء ولا قضاء. وكذلك كثير من الفرائض، مثلا الدين إذا أداه الإنسان لا يقال فيه أداء ولا قضاء، وإنما يقال وفى بدينه. وكذلك تحية المسجد لا يقال فيها أداء ولا قضاء، مطلق النفل لا يقال فيها أداء ولا قضاء، قراءة القرآن، الأذكار، وهكذا. وفعل ذي الوقت، وفعل ذي الوقت به الأداء، وفعله من بعده القضاء. وهل أداء أو قضاء إن وقع بعض به وبعض بعده، وبعض بعده وقع، إن يقع بعض به وبعض بعده وقع. إذا وقع بعض العبادة في الوقت وبعضها خارج الوقت، على الصحيح أنها أداء وليست قضاء. فمثلا الإنسان إذا أدرك ركعة من المغرب صلاته تعتبر أداء لا قضاء، وكذلك إذا أدرك ركعة من الصبح، وكذلك سائر الصلوات. وينقسم ينقسم الخطاب الشرعي من حيث المأمور به، حيث المأمور به، حيث الفعل المأمور به، إلى معين ومخير فيه. فالمعين مثل صلاة الظهر 4 ركعات، أو مثل الصوم بعد العجز في اليمين عن خصال التخيير. والمخير فيه مثل خصال الكفارة. الله تبارك وتعالى يقول: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، هذا على التخير. إذن هذا المأمور به مخير فيه، إما أن تطعم، وإما أن تكسي، وإما أن تكسو، إما أن تطعم، وإما أن تكسو، وإما أن تعتق. ولكن الصيام ليس مخيرا فيه، فإذا عجزت عن هذه الخصال الثلاث فصيامه ليس مخيرا فيه. والثانية: ادعوا واجبا مخيرا إذا بواحد من الشيء أمر، ويلزم المأمور واحد فقط، وقيل كل وبواحد سقط. والواجب المختار مبهم، وقيل معين وغيره له مسل. هذه أقوال. الحيثية الرابعة: ينقسم الخطاب الشرعي الشخص المأمور إلى خطاب عيني وخطاب تكلي خطاب خطاب عيني وخطاب كفائي، خطاب عيني وخطاب كفائي. قد يقع الأمر على التأخير في فاعل أو مفعول أو وقت يفي. أولها: إذا المهم قصد حصوله من أي واحد بدأ، فرض الكفاية يسمى على المهم، وهو على البعض فقيل منبهم. فرض الكفاية يسمى على المهم وهو على البعض فقيل منبهم، وقيل بل معين، وقيل بل هو على الكل والأول الأجل، لكن يرى بالترك إثم الكل، والظن يكفي في حصول البعض في حصول الفعل، والظن يكفي في حصول الفعل. إذن الفرض الخطاب التكليفي ينقسم من حيث الشخص المأمور به إلى فرض عيني وهو ما يجب على الأعيان، أي أن منفعته غير مشتركة قاصرة على كل فرد بعينه كالصلاة والصوم وكوجوب تعلم أحكام البيع على قاصد البيع، تعلم أحكام النكاح على راغب في النكاح وهكذا. والفرض الكفائي وهو الذي تشترك الأمة في نفعه، فهو عبارة عن مصالح عامة فائدتها تعود على الجميع كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وحفر الآبار وبناء المستشفيات والمدارس ونحو ذلك. وعرفه قال: فرض الكفاية يسمى ذا المهم، فهو على البعض. فرض الكفاية قيل هو على البعض، أنه على البعض، لكن إذا قام به بعض معين يسقط عن الجميع، وهو على البعض. فقيل منبهم، معناه هذا البعض غير معين، وقيل بل معين في علم الله، وقيل بل هو على الكل، والأول الأجل أنه على البعض، فإذا قام به بعض سقط. لكن يرى بالإثم ترك الكل، لكن قطعا يأثم الكل ما لم يقم به على وجه الكفاية، ما لم يقم به بشكل كافي، لكن يرى بالترك إثم الكل. وظن القيام به، من ظن أن هذا الفرض قيم به فقد سقط عنه الوجوب وقد سلم من الإثم، يكفي الظن في حصول الفعل. كذلك ينقسم الخطاب التكليفي، ينقسم الخطاب الشرعي يعني، من حيث الوقت المضروب له إلى موسع ومضيق، إلى موسع ومضيق. فالمضيق كصوم رمضان، المضيق الوقت المضيق الذي ضرب للعبادة مثاله صوم رمضان، شهر رمضان. شهر رمضان وقت ضرب لعبادة الصوم، ولكنه مضيق، فلا يصح أن نصوم قبل رمضان ولا يصح أن نصوم بعده. والوقت الموسع مثل أوقات الصلاة، فإن وقت الصلاة وقت واسع يكفي لأدائها وأداء غيرها من الأفعال والأعمال، فلذلك يستطيع الإنسان أن يؤديها في أول الوقت المختار وفي وسطه وفي نهايته، بل إن أهل الأعذار لهم أن يؤدوها في نهاية الوقت الضروري. وثالثا بالواجب الموسع كمثل أوقات الصلاة الوسع، فالوقت كله محل للأداء لا أول وآخر فيما بدأ. وقت الصلاة المختار كله محل للأداء لا أول، معناها لا يجب الأداء في أوله ولا في آخره، بل يخير المكلف في أي أجزائه يوقع الصلاة، لا أول ولا وآخر فيما بدا، كمثل أوقات الصلاة الوسع، فالوقت كله محل للأداء لا أول وآخر فيما بدا، وما على مؤخر بواجب عزم على امتثال ذاك الواجب. وكذلك لا يجب على الإنسان الذي أخر الوقت إلى وسط المختار أن يعزم على الصحيح على فعله مثلا في وسط الوقت المختار. وما على مؤخر بواجب عزم على امتثال ذاك الواجب. ومن يؤخر ويمت في الوقت لم يعصي إلا عند ظن الموت. إنسان إذا أخر الصلاة عن أول الوقت الضروري عن أول الوقت المختار إلى آخره ومات قبل أداء الصلاة لا يأثم إلا إذا ظن الموت. إذا كان يظن الموت فإنه يأثم بتأخيره، لأن تأخيره ربما أدى حينئذ إلى الفوات. لكن ما كالحج مما وقته عمر فإن يفوت يؤثم فوته. لكن الحج الذي وقته العمر كله إذا أخره الإنسان ومات قبل أدائه يأثم. لماذا؟ لأن العمر مظنة للموت في كل أجزائه، مظنة للموت، الإنسان لا يعلم متى يموت، فإذا أخر وكان قادرا أتيحت له الفرصة وكان قادرا فإنه إذا فاته ذلك بسبب الموت يأثم. إذن هذه الحيثيات التي ينقسم إليها الخطاب الشرعي. بقيت واحدة منها، وهي أن الخطاب الشرعي ينقسم حيث موافقته للرخصة أو مخالفته لها إلى رخصة وعزيمة. وحكم شرع إن تغير إلى سهولة فيه لعذر حصل مع قيام سبب الأصل وسم رخصة أولى فعزيمة عليه. والحكم الشرعي إذا تغير إلى سهولة بدليل شرعي آخر لعذر حصل للمكلف هذا يسمى رخصة. مثلا الميتة حرام، ولكن إذا اضطر الإنسان إلى أكلها بأن خاف على نفسه الموت تجوز لو حينئذ، بل تجب. فهذا الحكم الذي هو الحرمة تغير إلى السهولة وهي الإباحة لقيام عذر وهو للاضطرار مع وجود السبب الأصلي للحرمة وهو قول الله تبارك وتعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، وهو أيضا كون الميتة مضرة وخبيثة. وكذلك في السفر، السفر القصر فيه رخصة، هذه الرخصة الحكم كان هو عدم القصر، هو الإتمام، بسبب السفر ما عندي، هذا كان الحكم هو الإتمام، الرخصة هي القصر. إذا تغير الحكم الأصلي إلى سهولة وهو القصر، من الإتمام إلى السهولة، والقصر أسهل من الإتمام، وبدليل شرعي وهو قال الله تبارك وتعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، بالإضافة إلى الأحاديث الصحيحة في ذلك. لعذر وهو السفر مع قيام سبب الوجوب الأصلي وهو زوال الشمس بالنسبة للظهر وغروب الشمس بالنسبة للمغرب وغياب الشفق بالنسبة للعشاء وطلوع الفجر بالنسبة للصبح و أيضا انتهاء القامتين بالنسبة للعصر يعني لا دخول انتهاء القامة الأولى بالنسبة للعصر إذن هذا هو الرخصة هذا هو الرخصة وتكون واجبة مثل أكل الميتة بالنسبة لمن يخاف على نفسه الهلاك لأن حفظ النفس مقدم على حفظ النفس مقدم على أكل المال غير الطيب وقد تكون سنة كالقصر وقد تكون جائزة كالجمع بين الصلاتين في السفر ثم قال في النوم والحكم نعم إذن والحكم ذو سبعة أقسام على ما فصل الإمام قال إن الحكم الشرعي كما بينا ذو سبعة أقسام قال هنا إنه ذو سبعة أقسام سبعة أقسام على ما فصل الإمام على 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 طريقة على ما فصل الإمام أي على الطريقة التي ذكر الإمام يعني به إمام الحرمين الجوين على الطريقة التي ذكر الإمام على ما فصل الإمام فالإمام هنا فصل أي بين ووضح أن الطريق الذي انتهج والسبيل الذي ذكر قسم فيه الأحكام إلى سبعة أقسام على ما فصل الإمام واجب على واجب واجب جلاء واجب جلاء واجب اتضح والواجب هو وصف للفعل وصف للفعل الإيجاب إذا تعلق بالفعل نقول هذا الفعل واجب هذا وصف للفعل الواجب وصف للفعل فالأصل الإيجاب هو الحكم الحكم هو الإيجاب فإذا تعلق بالفعل نقول فعل واجب واجب على واجب جلاء مندوب أو مباح أو ما حضل مندوب كذلك نقول هذا وصف للفعل مندوب الندب هو الحكم الندب هو الحكم وإذا تعلق بالفعل نقول الفعل مندوب مباح كذلك الإباحة هي الحكم وإذا تعلقت الإباحة بالفعل نصفه نقول فعل مباح فعل المكلف هنا مباح أو ما حضل الحضل هو الحكم الحضل هو الحكم الحضل معناها الحضر والحرمة المعنى واحد فهذا هو الحكم وإذا تعلقت الحرمة أو الحضل أو الحضر بالفعل نقول فعل محظور أو محظور أو حرام أو ما حضل مكروه مكروه هذا وصف للفعل فالحكم هو الكراهة الحكم هو الكراهة فإذا تعلقت بفعل المكلف نقول هذا فعل مكروه أو صحيح أو ما بطل. الصحة هي نوع من أنواع الحكم الخطاب الشرعي الوضعي، وهذه الأقسام الأولى كلها أقسام للخطاب الشرعي التكليفي، معناها الوجوب الإيجاب والحرمة والكراهة والندب والإباحة، هذه أقسام الخطاب التكليفي الشرعي، خطاب الشرعي التكليفي. أما الصحة والفساد فهما من أقسام الخطاب الوضعي الذي ذكرنا من أقسامه سابقا السبب والشرط والمانع، فتضاف إلى هذه الصحة والفساد فتصبح خمسة كذلك. أقسام الحكم التكليفي خمسة، وأقسام الحكم الوضعي خمسة. نعم. طيب، الصحة ما معناها؟ الصحة هو سيشرحها في سيذكرها مفصلة، لكن الصحة لغة ضد المرض، واصطلاحا سيذكرها. والفساد هو البطلان لغة، الفساد هو البطلان لغة والخسران. نعم. ثم قال أو ما بطل. والفعل إذا تعلقت به الصحة يقال صحيح، يوصف بأنه صحيح، وإذا تعلق به الفساد يوصف بأنه فاسد. صحيح أو باطل. البطلان هو نفسه الفساد، هو نفسه الفساد، إلا أن الحنفية فرقوا بين الواجب والفرض، فعندهم أحكام الخطاب الشرعي التكليفي ستة، عندهم الفرض والواجب، وعندهم الفرض والإيجاب والندب والكراهة والإباحة والتحريم. عندهم سبعة. كيف؟ لا، نقول عندهم الحكم الخطاب التكليفي الشرعي سبعة أقسام بالنسبة للحنفية. القسم الأول الإيجاب الفرض، القسم الثاني الإيجاب، القسم الثالث الندب، القسم الرابع الحرمة، القسم الخامس كراهة التحريم، القسم السادس كراهة التنزيه، القسم السابع الإباحة.